بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التعديل بين الأولاد في العطية، والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد. قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عدلوا بين أبنائكم، عدلوا بين أبنائكم، عدلوا بين أبنائكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. فقال له إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا لا أشهد وإني لا أشهد إلا على حق. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: ورواه أبو داود. قال: ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير. ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: لا تشهدني على جور. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه. متفق عليه. ولفظ مسلم قال: تصدق علي أبي ببعض مالي، فقالت أمي عمرة بن رواحة فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي في تلك الصدقة. وللبخاري مثله، لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الهبة والعطية. وقد عرفنا فيما مضى أن العلماء يفرقون بين الهبة وبين الهدية، وأن الهدية هي ما يعطى مقابل عوض، وأن الهبة ما يعطى بغير مقابل، أي لا يقابله عوض. وعرفنا من خلال ما ترجم له المصنف بقوله: باب الثواب على الهدية والهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي إليه يقبل الهدية ويثيب عليها، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم مرت به حادثة، وهي أن رجلا من الأعراب أهدى إليه، فلما أثابه النبي صلى الله عليه وسلم على هديته سخطها، فما زال صلى الله عليه وسلم يزيده حتى أرضاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، بمعنى أنه لا يقبل هدية كل إنسان، خصوصا إذا كان أصحاب الهدايا يريدون بها استكثارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من طبيعته أنه يثيب على الهدية، وفي الغالب إن إثابته على الهدية خير منها، لكن أن يشترط الواهب شيئا زائدا أو المهدي شيئا زائدا على ما قدم وأهدى، فهذا هو الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنيع ذلك الأعرابي. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على شرح حديثي الباب، حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وفي قصته مع الأعرابي الذي أهدى إليه واستكثر. ووقفنا عند قوله قال: وقد أعل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور يعني في الباب بالإرسال، والمراد هنا بالإرسال يعني عموم الانقطاع، المراد به عموم الانقطاع وليس الإرسال المصطلح عليه، وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت عائشة في الرواية، لكن ذكروا محل الانقطاع بين هشام وعائشة، لأن بعض الروايات لم يذكر فيها هشام الرواية عن أبيه، وإنما أسندها عن عائشة ولم يدركها، فلذلك كان محل التعليل، كانت محل العلة، وهي أن الحديث منقطع بالاصطلاح المستقر عليه وليس مرسلا. قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة، وإنما قالوا عن هشام عن عائشة. قال: وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام، لأن رواة هذا الحديث عن هشام ثلاثة: وكيع ومحاضر وعيسى ابن يونس. تفرد عيسى بن يونس بوصله حيث ذكر الواسطة بين هشام وعائشة رضي الله عنها، ولم يذكر وكيع ولا محاضر الواسطة، وقالوا عن هشام عن عائشة، لذلك أعل هذه الرواية بالإرسال. وعلماء العلل وعلماء الحديث يعلون المنقطعة بالمتصل. قال: وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس يعني موصولا، وإلا فهو من رواية وكيع ومحاضر غير متصل، لأنه من حديث عائشة من حديث هشام عن عائشة. وقال أبو داود: تفرد بوصله عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل يعني منقطع، وإن كان ثقة لكن هذا الإرسال موجود، ولأن الأكثر رووه مرسلا، ولهذا قال أبو داود: ولا نعرفه إيش عند الناس، أو وهو عند الناس يعني عند الأكثر مرسل أي منقطع. وكثيرا ما يرجحون يعني العلة بكثرة الرواة، فإن ما جاء عند أكثر الرواة يعتبر هو الأرجح، وإن كان الذي عليه قواعد علماء الحديث أن الراوي إذا كان ثقة وخالف فإن قوله مقدم، لأن الحافظ لأنه حافظ ولأنه مثبت، والمثبت يقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وزيادة الثقة مقبولة. قال: وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي، يعني إذا أعطى المهدي الهدية وأطلق ولم يشترط شيئا ولم يقل يعني أنا لا أريد ثوابا، فإنه يتعين على من أهدي إليه أن يكافئه وأن يثيبه. وأما وجه الاستدلال بالوجوب فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دأب على ذلك، واستمراره صلى الله عليه وسلم على ذلك دليل على الوجوب، وإن كان بعض أهل العلم لم يرضى ولم يسلم بهذا الاستدلال وقالوا إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية. قال: وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي، وكان ممن مثله يطلب الثواب، ها؟ يعني إذا أعطى ولم يشترط، لأنه قد يشترط أنا أهديك هذا على أن تعيد إلي أو أهديك ولا أريد ثوابا. إذا قيد هديته بأنه لا يريد ثوابا فعندئذ لا يلزم المهدى إليه أن يثيبه، لكن إذا أعطاه وسكت ولم يبين أنه يريد أو لا يريد فيرجع إلى الأصل وهو أنه يثاب عليها. هو هنا الكل متفق على أن هذا مشروع يقتدى به، لكن المالكية قالوا يجب، أعطوا الحكم فعل الوجوب، وهذا هو المنازع فيه، النزاع في إثبات الوجوب لا في إثبات المشروعية، النزاع في إثبات الوجوب لا في إثبات المشروعية. قال: وكان ممن مثله يطلب الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى، لأن الغالب أن ما يهبه الأعلى للأدنى لا يرجو من ورائه ثوابا، لكن إذا قدم الأدنى للأعلى فإن هذا مشعر برجاء الثواب. قال: ووجه الدلالة يعني في الوجوب منه مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني على أنه يثيب على الهدية، فمن هنا استنبط العلماء علماء المالكية بالوجوب. ومن حيث المعنى يعني والحكمة ومن حيث القياس ومن حيث العلة أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدي، قصد أن يعطى أكثر مما أهدى، فلا أقل أن يعوض بنظير هديته. هذا أيضا دليل عقلي استدل به المالكية على أن الهدية يجب أن يرد الإنسان مثلها. الدليل الأول إن النبي واظب على ردها، والدليل الثاني قالوا إن التعامل بين الناس الأصل أن الإنسان إذا قدم شيء يريد خيرا منه، فعلى الأقل إن لم يرد خيرا منه يرد له مثله. هذا توجه الدليل. قال: فلا أقل أن يعوض بنظير هديته. وبه أي وبهذا القول قال الشافعي في القديم، يعني في مذهبه القديم الذي وضعه يوم أن كان في العراق. وبه قالت الهادوية أي من أئمة آل البيت. قال: ويجاب أي ويرد على هذا الاستدلال بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، نعم هو يدل على المشروعية وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، أما الوجوب فلا، ولو وقعت المواهبة كما تقرر في الأصول، ولو وقعت يعني ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على إجابة وعلى إثابة المهدي فإن هذا وحده لا يكفي في إثبات الوجوب. وذهبت الحنفية والشافعي في الجديد أن ثواب الهدية باطلة لا تنعقد لأنها بيع مجهول، أن ثواب الهبة، وذهبت الحنفية والشافعي في الجديد أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع مجهول، لأن الإنسان إذا قدم وهب وأعطى ويريد أكثر لا يدري ما الذي سيدفع له، فلما كانت هذه المعاوضة على مجهول قالوا إنها لا تتوافق مع قواعد الشرع ولذلك أبطلوها، وكأنهم يذهبون إلى أن الهبة لا يلزم المعاوضة فيها، يعني لا تعطي وأنت ترجو الهبة الثواب، لكن تعطي فإن تبرع من أعطيته بثواب زاد أو نقص لا بأس، لكن أن تهدي الإنسان وأنت في قرارة نفسك وفي نيتك أن تطلب عوضا هذا الذي ذهبت الحنفية والإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن التعاقد به يعتبر نوع من يعتبر تعاقد باطل وتعامل باطل، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التبرع لا على أنه أنه يعني من كان يقدم له هدية يريد ثوابها، لكن هذا يعكر على الشافعية والحنفية ما جاء في حديث الأعرابي الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رد عليه النبي أو أعطاه أو أثابه على هديته سخطها وما يزال يسخط إلى أن أرضاه، حيث قدم للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأعطاه النبي ناقتين فكره، فزاده إلى أن بلغ الست ناقات، أعطاه ست ناقات حتى رضيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ذلك وقال ما بال بعض الناس يعني يعطي الهدية فإذا أثبته عليها تسخط، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا مين إلا أو ألا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. قال وذهبت الحنفية والشافعي في الجديد أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع مجهول، ولأن موضع الهبة التبرع، يعني هذا هو الأصل، قوله إلا من قرشي إلى آخره لفظ أبي داود، وأيم الله، وهذه يمين أقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقبل هدية بعد يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريا أو قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا. فزاد في هذه الرواية دوسي، يعني منسوبا إلى قبائل أو إلى قبائل دوس أو ثقفيا. قال وسببه همه صلى الله عليه وسلم بذلك ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني هذا سبب ورود الحديث. قال أهدى رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة من إبلي فعوضه منها بعض العوض فتسخطه، قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه عنها بقدر ما عندي فيظل يسخط علي الحديث، وقد كان بعض أهل العلم طبعا هذا الكلام من الإمام الشوكاني كأنه يريد أن يقول إن كثير من أهل العلم أخذوا بهذا الرأي وهو عدم قبول الهدية، وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع وأصحابه من قبول الهدية، يمتنع هو وأصحابه من قبول الهدية من أحد أصلا، لا من صديق ولا من قريب ولا غيرهما. لكن هذا الفعل وإن بدا من هؤلاء من أهل الفضل وأهل العلم إلا أنه مخالف لما نهج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الباب: تهادوا تحابوا، وإن الهدية تذهب سخيمة النفس وسخيمة القلب. ولذلك كون بعض الناس يعني يسيء التصرف في الهدية لا يعني أننا نقفل هذا الباب، وهذا ليس من الأمر الذي يؤدي إلى المحرم حتى نقول إنه من باب سد الذريعة، وإنما هو من باب ما ينبغي أن يفعله الإنسان. قال: وذلك لفساد النيات في هذا الزمان، كحكى ذلك ابن رسلان يعني في شرحه على سنن أبي داود. ها؟ الراجح أن النبي قبل الهدية وأثاب عليها، وأن المسألة تخضع للعرف، وليس المسألة يعني أن هذا، لأنه الأصل في الهدية التبرع، وأن الإنسان إذا أهدى وتبرع على من أهدي إليه أن يثيبه. ولذلك جاء في الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. فهذا كله من باب إثابة الهدية.
تعليل هذا ما يسوى قولهم.
ها؟
تعليل ما يسوى قولهم.
ما سمع
التعليل وذلك لفساد
يسوغ قوله. لا، من قال؟ إذا كان بعض الناس يعني يعطي من أجل أن يستكثر، لكن ليس كل الناس يفعل ذلك، لأن فساد النيات ليس لكل الناس، ولذلك هذا التعديل أو هذا يعني هذا المناط ليس محققا. نعم، هذه ترجع للناس، لأن هذه تخضع للعرف، وبحسب يعني المروءة وبحسب ما يتيسر للإنسان. والأصل أن الإنسان لا يتكلف، إن وجد زاد أعطى، وزاد لا بأس، هذا أفضل. قال: باب التعديل بين الأولاد في العطية. نحن ما قلنا إنه الكلام الذي قاله المالكية ما سلمنا له، لكن نقول مندوبة، نقول إن رد الهدية أو المكافأة على الهدية والإثابة على الهدية هذا مندوب إليه ومن مكارم الأخلاق.
ما يقاس على رد التحية؟
ها؟
ما يقاس على الرد،
لأن التحية الرد السلام فيها تعبدي، لكن الهدية ليست تعبدية. قال: باب التعديل بين الأولاد في العطية، والنهي أن يرجع أحد في عطيته، يعني إذا أعطاها إلا الوالد فله أن يرجع. قال: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، يعني قالها ثلاثا. وقوله لها ثلاثا فيه تأكيد، وهذا القول له سبب ورود، وسبب وروده هو أن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أمه كانت عمرة بنت حرام، أخت عبد الله بن حرام. يقال إنها يعني لما تزوجت وحملت بن نعمان بن بشير ووضعته، اشترطت ألا ترضعه، أو يعني ذهبت إلى أنها لا ترضعه إلا إذا نحله أبوه نحلة. قال: فنحله أبوه، واختلف أهل العلم في النحلة التي نحله إياه، فمنهم من قال نحله عبد كما جاء في هذه الرواية، وبعضهم أنه نحله حديقة. ويقال إنه واعد بنحل الحديقة لكنه لم يفي. فلما بلغ الغلام سنة أو سنتين طلبت أمه من النعمان من بشير أن ينحله، فنحله عبد، فقالت له لا أقبل منك، يعني ولا كأنها تقول له لا أصدقك ولا أقتنع بأنك نحلته، لأنك قد ترددت وماطلت في النحلة الأولى، لا بد أن تشهد على هذه النحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا يرجع فيها. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهده، قال له عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلت؟ أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. وفي بعض الرواية سأله عندك غيره من الولد؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذه العطية التي قد تسبب نفورا بين الأولاد، لأن الأولاد قد يظنون أن الأب مال وأحب وأعطى بعض الولد دون بعض، وفضل بعض الأولاد على بعض. فلهذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أكل ولدك نحلت؟ ثم قال له اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أشهد على ذلك غيري، وفي رواية لا تشهدني على جور. كل هذه الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه لا يجوز المفاضلة بين الأولاد، هذا هو الأصل. لكن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بظاهر الحديث وقالوا لا يجوز المفاضلة بين الأولاد بحال، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المفاضلة لو تمت، يعني لو أن الأب أعطى أحد الأولاد مالا زائدا، قالوا هذه العطية باطلة ولا تصح. وذهب بعضهم إلى أن هذه العطية لو أعطاها صحت لكن مع الكراهة، لأن حمل النهي هنا على الندب وحمل الكراهة على التنزيه. وذهب بعض أهل العلم قالوا إن الإعطاء والمفاضلة بين الأولاد إن كان له مبرر شرعي فذلك جائز، كأن يكون الولد مريض، زمن فيه عاهة، معاق، يحتاج إلى مؤونة أكثر من غيره، يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى من يرعاه صحيا، فالأب خصص له شيئا من ماله زيادة على غيره من الأولاد فلا بأس. وهنا يذكر بعض أهل العلم أيضا قضية أخرى، يقولون جرت العادة في كثير من البلدان أن الرجل إذا رزق أولاد، الولد الأول في الغالب الأب لا يجعله، يعني لا يعطيه فرصة إكمال دراسته، بل إنه يأخذه معه إلى عمله منذ صغر سنه، فهذا الولد قد يفوته حظ من التعليم، وقد تفوته مصالح دنيوية، فلو أن الأب أعطاه شيئا زائدا مقابل جهده الذي بذل وعمله الذي عمل، ومقابل عدم إعطائه الفرصة التي أعطاها لإخوانه الآخرين، فإن الأولاد الآخرين في الغالب يعطون فرصة التعليم ويدرسون ويكملون علومهم ويتوظفون، وربما هذا لم تتح له هذه الفرصة. فإذا أعطى الأب الولد هذا شيء يعوضه عن هذا النقص الذي لحقه بسبب تركه العلم والدراسة، قالوا فهذا يعتبر من المبررات الشرعية فلا بأس، لأن هذا نظير شيء قام به الولد تجاه أبيه لم يقم به غيره. أما أن يعطيه لمجرد أنه يفضله وأنه يقدمه وأنه يحبه وأن الماء القلب يميل إليه، فهذا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أمور الجاهلية ومن الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس أنه يفضل الولد الذكر على البنت، فربما أعطى الإبن وحرم البنات، وربما احتال وعمل بينه وبين ابنه يعني عقدا وهمي وعقد صوري يعطيه أكثر أملاكه ويترك شيئا يسير للبنات بدعوى أن ابنه يحافظ على ماله ويحافظ على اسمه، وأما البنات فالمال سيؤول منهم إلى غير أولاده. هذا كله من أمور الجاهلية وكله من تفكير الجاهلية الذي نهى عنه الشرع وجاء الإسلام وقدر المواريث وقدر الوصايا، فلا يجوز في مثل هذه الحال الهبة والوصية إذا كان فيها جور وإذا كان فيها ظلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهنا قد يرد السؤال، وهو إذا كان الرجل يريد أن يعطي في الدنيا أولاده فهل يعطيهم وفق المواريث ولا يسوي بينهم؟ يعني إذا كان عنده أولاد ذكور وإناث هل يعطي الولد ضعف الأنثى أو أن هذا خاص بالميراث ويلزمه أن يسوي بينهم في الدنيا في العطاء؟ هذا محل تردد بين أهل العلم، منهم من قال يتعين عليه أن يسوي، ومنهم من قال لا يلزم ذلك بل إنه يعطيه وفق الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. والذي يبدو لي والله أعلم أن العطاء يكون بحسب الحاجة، فربما تكون البنت أكثر حاجة، قد تكون البنت متزوجة وزوجها فقير وزوجها مريض وزوجها ضعيف، فلو أعطاها ليغنيها ولو أعطاها ليسد حاجتها وخلتها فإن ذلك خير. وقد يكون الولد غنيا وقد يكون الولد يعني ذا كفاية، فلا يلزم أن يعطيه ضعف ما يعطي الأنثى، وإنما يقدر ذلك بحسبه والله أعلم. أي إذا الولد غني وأعطاهم، لأنه هذا من باب العدالة، إلا إذا كان الولد تسامح وتنازل وقال أنا يا أبي غني ولله الحمد أعطي غيري، ففي هذه الحالة تكون المسألة خرجت عن دائرة يعني العدل إلى دائرة الفضل. واضح؟ إذا خرج من حتى لو خرج بمحض إرادته لأنه مثلا رأى أباه في تلك الحال في تلك الأيام محتاج إلى من يعينه ويساعده، فكان من الولد نوع من الأريحية ومن الولد نوع من تحمل المسؤولية والشعور بمسؤولية الأب وبمسؤوليته تجاه الأب، فترك العمل وساعد الأب، فإن الأب يعوضه نظير ذلك، خصوصا إذا كان الولد محتاج. قد يكون مثلا بعض الآباء عنده أولاد، هؤلاء الأولاد عندهم من المهن ومن الصناعة ما يغنيهم ويكفيهم ويزيد عن حاجتهم، لكن هذا الابن الكبير يعني ما عنده من المال قليل لا يكفي، فلو أعطاه كي يكفيه حاجته فإن ذلك أمر لا بأس به. ما جاء الوقت؟ قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث هو تفصيل لما جاء في الرواية الأولى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنه يعني قال بشير إن ابنه يعني النعمان، أو قال بشير إن ابنة فلان يعني زوجته أو زوجه، وقد سماها في الرواية الثانية وأنها عمرة بنت حرام يعني هي أخت أو عمرة بنت رواحة. عمرة بنت رواحة هي أخت عبد الله ابن رواحة. قال ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال له صلى الله عليه وسلم: له إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا. وهذا فيه نص على أن المفاضلة في العطية لا تصلح. وقوله لا يصلح هذا، هل هذا على سبيل الند أو على سبيل الأمر؟ محل خلاف بين أهل العلم، لأن بعض الروايات جاءت وبينت أن هذا من الظلم، وما دام ظلما فهو محرم، فقوله لا يصلح هذا يحمل على النهي، والنهي يقتضي التحريم. قال: لا يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، ومفهومه أن ما فعله ليس بحق فهو باطل، والنبي لا يشهد إلا على باطل. ولذلك ما ذهب إليه بعضهم من أن النهي هنا يصرف عن التحريم إلى الكراهة، والأمر يصرف عن الوجوب إلى الندب، قول فيه نظر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا أشهد على ذلك أو على هذا، قالوا: لأن النبي كان إمام ووالي، وليس من شأن الولاة أن يشهدوا، هكذا أول هذا الأمر. لكن إن كان هذا فيه تأويل فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، مما لا يمكن تأويله وصرفه إلا بتكلف. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير. احنا عندنا في النسخة ورواه أبو داود وحده، هذه الرواية الأولى، لكن رواية النعمان بن بشير قال إن رواها أبو داود. قال: ورواه أبو داود. إيش عندكم؟ لا، إذن الرواية غير كذا. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير. أحمد فقط، ما في أبو داود؟ ورواه أحمد، أنا عندي ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: لا تشهدني على جور. عندك لا أبو داود؟ أحسن. لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. فهذا نص صريح في أن هذا الفعل الذي فعله فيه جور، يعني ظلم. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه، يعني بشير، أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال: فأرجعه. وهذا نص في أن الأب إذا أعطى الولد ما لم يعطي الآخرين وفضله، له أن يرجع في هبته. وهذا مناسبة الحديث للترجمة. قال: متفق عليه، يعني الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. ولفظ مسلم قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، يعني التي تصدق بها الأب عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم، يعني أعطيتهم كلهم؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي في تلك الصدقة. هكذا جاء في رواية مسلم. وأما في رواية البخاري فبدلا من أن يقول صدقة قال عطية، لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة، يعني يشهده على عطيتي، وفي قوله فرجع أبي في تلك العطية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.